إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما أحوج الناس إلى أن يؤمنوا أن الحياة فانية، وأن الآخرة هي الباقية، وأن الحياة الحقة ليست في تلك الدنيا الفانية، وإنما الحياة الحقة بين يدي ربنا تبارك وتعالى في الحياة الباقية. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فأنبياء الله تبارك وتعالى أرسلهم الله عز وجل من أجل أن يصلحوا أديان الناس في دنيا الله رب العالمين، ليؤول الأمر في المنتهى إلى جنة الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم أرسله الله تبارك وتعالى إلى هذه الأمة، حين صعد على جبل الصفا ونادى على الناس فاجتمعوا عليه، فقال: أيها الناس، إني رسول الله إليكم، بين يدي عذاب أليم. أيها الناس، إني رسول الله إليكم، بشيرا ونذيرا، بين يدي عذاب أليم. والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون عن الإحسان إحسانا، وعن السوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن الأمر في المنتهى إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فبين له أن الإيمان باليوم الآخر من الإيمان، ومن لم يحقق الإيمان باليوم الآخر فليس من المؤمنين. فما هو اليوم الآخر؟ اليوم الآخر هو يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يبعث فيه الناس للحساب والجزاء. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بيسار. اليوم الآخر ويوم البعث والنشور ويوم القيامة، يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم ويستقر أهل النار في منازلهم، وشتان بين المنزلتين، منزلة هناءة وسرور ومنزلة تعاسة وحبور. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا ثلاثة. الأمر الأول الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهذا أمر لا يشق على الله رب العالمين ولا يمسه فيه نصب ولا لغوب. فأمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله عز وجل في كتابه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا، حفاة غير منتعلين، غرلا غير مختتنين. وأجمع المسلمون على ثبوت اليوم الآخر، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي الحكمة أن يجعل الله لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله. لأن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق هملا ولم يتركهم سدى، لم يخلقهم هملا بلا عمل ولا تكليف، ولم يتركهم سدى بلا حساب وجزاء وعقاب. وفي ذلك يقول الله رب العالمين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فالله رب العالمين لم يخلق الخلق هملا ولم يتركهم سدى. وفي ذلك يقول الله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذي أنزل عليك القرآن وأمرك بتبليغه وأمرك بالعمل به والدعوة إليه لرادك إلى معاد، أي إلى معاد في الآخرة. الركن الثاني من أركان الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب والجزاء. يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، وقد دل ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فإيابهم إلى الله وحسابهم على الله. وحين يأتون إلى الله وحين يحاسبون بين يديه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فأقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فأقول: نعم إي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب المظالم في باب قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وأخرجه مسلم في كتاب التوبة في باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله 1 سيئة. وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وهو مقتضى الحكمة، فإن الله تعالى أنزل الكتاب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه، وأوجب قتال المعارضين له، وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم. فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فالحساب الحساب عباد الله، الحساب أمره شديد وركنه كبير. الحساب يشمل الصغير والكبير، ويشمل الفتيل والنقير، ويشمل اليسير والعسير. إذا ينبغي على المرء أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن ينظر في عمله قبل أن ينظر فيه. الركن الثالث من أركان الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآل الأبدي للخلق في دار النعيم أو دار الجحيم. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم من الإيمان به، وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين له متبعين لرسوله. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها من أنواع النعيم ما ذكره الله رب العالمين في كتابه، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله. فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على العقل ولا البال، قال تعالى محذرا عباده أن يكونوا أهلا لدخول النار، فقال سبحانه: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فعبد الله اجتهد أن لا تكون في هذه الزمرة التي تندم ولا تحين من دمي، وتتوب حين لا تنفع التوبة، وتؤوب حين لا تقبل منهم توبة ولا أوبة، ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون من بعد الموت كفتنة القبر وعذاب القبر. وقد جاء ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففتنة القبر هي سؤال الميت بعد دفنه، يسأل عن ربه ويسأل عن دينه ويسأل عن نبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فيقول المؤمن حين يسأل عن ربه: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن من لم يعرف ربه ولم يعرف نبيه ولم يعرف دينه كيف يجيب على هذه الأسئلة وهو الذي كان بها غير عليم؟ فيضل الله الظالمين. فيقول الكافر: ها ها لا أدري. ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأما عذاب القبر ونعيمه فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل بوجهه فقال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من هذه الأشياء لأنها كائنة لا محالة. وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وقد جاء في السنة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. فاللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب، واجعلنا ممن ينادى عليهم حين يدخلون إلى قبورهم أن صدق عبد. روى الحديث الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه في حديث طويل. وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة. الثمرة الأولى الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليه، وجاء لثواب ذلك في ذلك اليوم. الثانية الرهبة عند فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم. الثمرة الثالثة تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابه. وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن، وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. فأما دلالة الشرع على أن هذا الزعم باطل فقد قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد اتفقت جميع الكتب السماوية على اليوم الآخر وما يكون بعده من جنة ونار. وأما الحس فقد أرى الله رب العالمين عباده إحياء الموتى في هذه الحياة في سورة البقرة 5 أمثلة على ذلك. جعل الله رب العالمين إحياء الموتى آيات بينات حدثت في الأمم السابقة وتليت على هؤلاء الذين هم بقية من تلك الأمم المتمثلة في أحبار اليهود ورهبان النصارى. المثال الأول قوم موسى حين قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأماتهم الله تعالى ثم أحياه. وفي ذلك يقول تعالى مخاطبا بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لو لم يكن ذلك كائنا لدفعه اليهود والنصارى وقالوا: لم يحدث مثل ذلك، ولكنه حدث، وأقروا به وأذعنوا له ولم يعارضوا. المثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وهذا أيضا عاينه بنو إسرائيل من الأولين وطرقوا قصصه للآخرين، فلم يستطع أولئك الذين كانوا في زمان النبي الأمين أن يكذبوه أو يعارضوه. فثبت ذلك بالمثال الواقع المشاهد المقرر أن الله رب العالمين أحيا الموتى بين أيدي الناس. المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف مؤلفة، فأماته الله ثم أحياه. وفي ذلك يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقرئت هذه الآيات على قساوسة النصارى ورهبان اليهود، فما استطاع أحد أن يدفعها أو أن يكذبها أو أن ينفيها أو أن يعارضها. المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى فأماته الله 100 سنة ثم أحياه. وفي ذلك يقول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهو من بني إسرائيل وهم يعرفونه ويعرفون قصته. المثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموت فأمره الله تعالى أن يذبح 4 من الطير وأن يفرقهن أجزاء على الجبال التي حول ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. أليست هذه آية بينة واضحة لائحة على قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى؟ وفي ذلك يقول الله رب العالمين: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى، وقد رويت وقرئت وتليت في وجود قساوسة النصارى ورهبان اليهود، فما استطاعوا لها تكذيبا وما استطاعوا لها معارضة وأقروا بها إقرارا. وقد سبقت الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى بن مريم عليه السلام من إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. فهذا من الحس المشاهد الذي لا يعارض بعقل ولا بذوق. وأما دلالة العقل على قدرة الله رب العالمين على البعث فمن وجهين: الوجه الأول أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق، فهو فاطر السماوات والأرض وما فيهما خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. فمن بنى بناء وهدم ذلك البناء فهو قادر على إعادته مرة أخرى على الهيئة التي كان عليه. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم، قال سبحانه: قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الثاني من دلالات العقل، الدلالة الثانية من دلالات العقل أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء، فينزل الله عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهي. فمن الذي أحياه؟ ومن الذي أنبته؟ ومن الذي من الأرض إلى العالم أخرجه؟ إنه سبحانه القادر على إحيائها بعد موتها، الذي أحياها قبل أن تكون لها حياة قادر على أن يعيدها بعد الموت. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع، فقالوا إنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بسعة ولا بضيق. وهذا الزعم باطل بالشرع والحس والعقل. وأما دلالة الشرع على بطلان ذلك الزعم فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع إنسانين يعذبان في قبورهم، وذكر الحديث وفيه أن أحدهما كان لا يستتر من البول، وفي رواية كان لا يستتر من بوله، وأن الآخر كان يمشي بالنميمة. فقد أثبت الشرع عذاب القبر وأن أهل القبر يعذبوا. وأما الحس فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه، وربما يستيقظ أحيانا مما رأى من فزع الذي رآه حال نوم، مع أنه كان لا يسمع شيئا ولا يرى شيئا ولا يتحرك، ولكن ذلك كله كان كائنا معه. ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه. وقياسا فالنوم أخو الموت، ولهذا سماه الله تعالى وفاه. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذه دلالة الحس، يحسها النائم بما يراه من نعيم في رؤياه، وبما يتمزق به مزقا من رؤياه. وهذا كله يشعر به كل إنسان. وأما العقل فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع. وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته،
ومن رآه على صفته فقد رآه حقا. ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا عما رأى. فإن كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا فلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة. وأما اعتمادهم فيما زعموا على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، فجوابه من وجوه: الوجه الأول أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الضاحبة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء بها الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. وقد قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الوجه الثاني أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق. الوجه الثالث أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركه الميت دون غيره، وهذا كما يرى النائم في منامه أنه كان في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه، فهو في حجرته وبين فراشه وغطائه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ولا يسمع الصحابة. وعذاب القبر غيبي لا يخضع للجوارح ولا للحواس المادية، فللقبر قانون وللحياة قانون. الوجه الرابع أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود في السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانا، ومع ذلك فهو محجوب عنه. وفي ذلك يقول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهكذا الشياطين والجن يسعون في الأرض ذهابا وإيابا. وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، ومع ذلك فهم محجوبون عنه. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ولم يدركوه. وحينما ننظر في أمر هذا الأمر يكون بيننا جميعا، وما يكون من أمر الولد في بطن أمه فهو وهو في بطن أمه يحكمه قانون البطن. هذا القانون يختلف عن قانون الحياة بعد الولادة، فهو في بطن أمه في ذلك السائل الذي يحيط به من جميع أجزائه، فيغطي أنفه وعينه وأذنه، ومع ذلك له حياة كاملة في رحم أمه لا يأكل بأسنانه ولا يشرب بفمه ولا يسمع بأذنه ولا يرى بعينه ولكن له حياة، فإذا ما نزل من بطن أمه لا يمكن أن يعود إلى ذلك القارون أو أن يعايشه أو أن يعاينه، ولو عاد إليه لفقد روحه بعد دقائق معدودات. فهذا قبر بين أيدينا وهو بطن الأم، وهذه الحياة بين أيدينا وهي ما يكون بعد الميلاد. فإذا نظرت وجدت أن للرحم قانون وللحياة قانون، وهما بين أيدينا ولا يعلم كنه ذلك إلا الله. بعد الإيمان باليوم الآخر تأتي مرتبة الإيمان بالقدر. الإيمان مراتب ست. المرتبة الأولى مرتبة الإيمان بالله، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان بالملائكة، والمرتبة الثالثة مرتبة الإيمان بالكتب، والمرتبة الرابعة مرتبة الإيمان بالرسل، والمرتبة الخامسة مرتبة الإيمان باليوم الآخر، والمرتبة السادسة مرتبة الإيمان بالقدر خيره وشره. والمؤمن يؤمن بالإيمان كله، لا يبعضه ولا يجزئه ولا يرضى ببعضه ويسخط بعضه، بل ينزل عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فيأخذ الإسلام كله. فما هو القدر؟ القدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضت حكمته. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله كتب ذلك العلم في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالله بكل شيء عليم، يعلم ما يكون من أمر خلقه ويعلم ما يكون من أمر نفسه. فكتب الله رب العالمين ذلك كله في كتاب. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وأما المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بفعل المخلوق. قال تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال تعالى: ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى فيما يتعلق بأفعال المخلوق: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقدير. وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: والله خلقكم وما تعملون. الإيمان بالقدر على ما وصفناه من علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليه، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك. كثير من الناس يتورط بعقله بأن ينظر إلى القدر على أنه أمر لازم لا انفكاك له منه، وأن الله رب العالمين كتب عليه ما هو عليه من غفلة وعجز وكسل، فيتنادى في ذلك كله زاعما أن الله تبارك وتعالى لو أراد أقامه من عجزه وغفلته، وهذا مرجو. فأما من الشر فقد قال الله تعالى في المشيئة: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب. فرد المرء إلى مشيئته أنه لما لم يتخذ مآب لم يشأ ذلك ولم يسعى إليه. وقال تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. فبين أن للمرء مشيئة في فعله في أمور دنياه، فمن باب أولى أن تكون له مشيئة في أمور أخرى. وقال تعالى في القدرة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فلك قدرة تأتي بها ما تستطيع على حسب ما تستطيع. وفي ذلك يقول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة يفعل بهما ويطوق بهما ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله وقدرته، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فطاعتك إن أردت وفقك الله رب العالمين إلى فعله، ومعصيتك إن أردت أذن الله لك أن تقوم به. لا يمكنك أن تأتي الطاعة ولا أن تتجرأ على المعصية إلا بإذنه القدري، فيأذن لك وهو راض ويأذن لك وهو غير راض. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي. وعلى هذا احتجاج من احتج بالقدر على فعله باطل من وجوه. الوجه الأول أن أهل الكفر كانوا يركنون إلى نفوسهم وينتظرون أن تحركهم نفوسهم، فقال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فردوا شركهم وردوا عجزهم وردوا تقصيرهم عن اتباع نبيه أن الله لم يرد ذلك ولم يأذن به. فقال الله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ائتونا بأن الله أراد ذلك منكم أو أن الله رضي بذلك عنكم، بل لم يرد ذلك ولم يرضه لكم، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه، على يد نبيه حربا وقتالا، وفي النار عذابا ونكالا. الوجه الثاني: على بطلان من احتج بقدر الله على ترك الواجبات أو فعل المحرمات قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله، ولكن بالقدر الكوني لا بالقدر الشرعي. الوجه الثالث: من وجوه بطلان من قصر في أداء الواجبات أو تجرأ على فعل المعاصي بدعوى أن الله رب العالمين لم يرد ذلك، ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: أفلا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى، وفي لفظ لمسلم: فكل ميسر لما خلق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. الوجه الرابع: من وجوه بطلان من ادعى أن تركه للواجبات وفعله للمحرمات من قدر الله، ولو شاء الله لصرفه عن ذلك، أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، وقال له: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ولو كان العبد مجبرا على الفعل مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه، لأنه معذور. الوجه الخامس: أن قدر الله تعالى سر مكتوب لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر، إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلم. نقول لهذا الذي يحتج بالقدر: لماذا احتججت بالقدر على معصيتك ولم تحتج بالقدر على طاعتك؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أين حجتك؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ وهل اطلعت على الصحف التي بيد الملائكة فعلمت أنك عاص فعصيت؟ من هذا ضرب من اتباع الهوى والسير وراء الشيطان؟ الوجه السادس: من وجوه بطلان من احتج بالقدر على ترك الواجبات وفعل المحرمات أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يصل إليه وحتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه من أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ فليس شأن الأمرين واحدا؟ وإليك مثالا يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان، أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى وقتل ونهب وانتهاك للأعراض وخوف وجوع، والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب وعيش رغي واحترام للنفوس والأعراض والأموال، فأي الطريقين يسلك؟ إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمان، ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر، فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ مثال آخر، نرى المريض يؤمر بالدواء فأشرب دواء ونفسه لا تشتهيه فأشربه ونفسه لا تشتهيه، وينهى عن الطعام الذي يضره فأتركه ونفسه تشتهيه، كل ذلك طلبا للشفاء والسلامة، ولا يمكن أن يمتنع عن شراب الدواء أو أن يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر، فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله به ورسوله أو يفعل ما نهى الله عنه ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ سابعا، إن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي أو المحرمات، لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك عرضه ثم احتج بالقدر وقال لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله، لم تقبل حجته، ساء مثلا القوم الذين ظلموا، لا يرضون أن يعتدى على أنفسهم ويعتدون على دين ربهم وشريعته. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر الله، فقال ونحن إنما نقطع بقدر الله. الإيمان بالقدر عباد الله له ثمرات جليلة وله آثار في النفس عظيمة. الأولى، الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. الثمرة الثانية، لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصول مراده نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. الثمرة الثالثة، الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة. وفي ذلك يقول الله عز وجل، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم في صحيح في كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير. قد ضل في القدر طائفتان، إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس فيه إرادة ولا قدرة. الفرقة الثانية، القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. وأما الرد على الطائفة الأولى وهي الجبرية بالشرع والواقع، فأما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد. فقد أثبت الشرع إرادة للفاعل ومشيئة يأتي بها ما يريد ويذر بها ما يدع. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء، وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح. فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. والرد على الطائفة الثانية وهم القدرية بالشرع والعقل: أما من الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء، وكل شيء كائن بمشيئته. وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته، فقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأما العقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه. فعباد الله، الإيمان لا بد أن تتوافر فيه أركانه ويتم فيه بنيانه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه المراتب هي أصول ذلك الدين، ولا قيام للمرء إلا بقيام دينه. وهذا هو المرتبة الثانية من مراتب هذا الدين. وأما المرتبة الثالثة فهي الإحسان، والإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الإحسان ضد الإساءة، وهو أن يبذل الإنسان المعروف وأن يكف الأذى، فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه وسلطانه. فأما المال فبأن ينفق ويتصدق ويزكي، وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة، أفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا يتم إسلام المرء إلا به، وهي أحب النفقات إلى الله عز وجل، ويلي ذلك ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجته وأمه وأبيه وذريته وإخوانه وبني إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته إلى آخر هذا، ثم الصدقة على المساكين وغيرهم ممن هم أهل الصدقة كطلاب العلم مثلا. وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب، منهم من له جاه عند ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاه، يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى ذي سلطان يشفع له عنده، إما بدفع ضرر أو بجلب خير له. وأما الإحسان بالعلم فبأن يبذل علمه لعباد الله تعليما في الحلقات والمجالس العامة والخاصة، ولو كانت في مجالس الناس في ضروبهم وأحواله، فإن من الخير والإحسان أن تعلم الناس ولو كنت في مجلس عام، فمن الخير أن تعلم الناس لا أن تتركهم هكذا جهلاء، ولكن استعمل الحكمة في هذا الباب فلا تثقل على الناس، حيث كلما جلست في مجلس جعلت تعظهم وتحدثهم إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة ولا يكثر، لأن النفوس تسأم وتمل، فإذا ملت كلت وضعفت، وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم. وأما الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليه أو ترفع عليها متاعه صدقة، فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه أو تدله على طريق أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك من الإحسان، وهذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله. وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله فأن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادة هي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه، عبادة طلب وشوق، فعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حافا عليه، لأنه يطلب هذا الذي يحبه فهو يعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه. فإن لم يكن في هذه المرتبة، فإن لم تكن تراه، فعليك أن تعلم أنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف، أي عليك أن تهرب من نظر الله إليه ومن اطلاعه عليه، أن يراك فيما لا يحب أو أن يفتقدك فيما يرضى. ولهذا كانت هذه المرتبة وهي مرتبة الإحسان كانت من أعظم المراتب. مرتبة الإحسان مرتبتان: مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. فإن لم تكن من أهل المشاهدة فكن من أهل المراقبة. إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه وتحس النفس للوصول إليه، فاعبده كأنه هو الذي يراك، فتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه، هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند السائرين السالكين إلى الله رب العالمين أدنى من الدرجة الأولى، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. فالعبادة مبنية على هذين الأمرين، غاية الحب مع غاية الذل، ففي الحب الطلب وفي الذل الخوف والهرب. فهذا هو الإحسان في عبادة الله ذي الجلال والإكرام. وإذا كان العبد يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصا له عز وجل، لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ولا مدحا ولا مدحة عند الناس. وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعوا، الكل عنده سواء، وهو محسن العبادة في كل أحيانه وأحواله. بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على ألا يراه الناس في عباداته، وأن تكون عباداته مع ربه سرا، إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين، كأن يكون رجلا متبوعا يقتدى به، وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراسا يسيرون عليه، أو كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي به زملاؤه وقرباؤه وأصحابه، ففي هذا خير. وهذه المصلحة التي يلتفت إليه قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء. ولهذا يثني الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية، فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسر. وإذا كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائع وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل، أعلنوا ذلك وأظهروا. والمؤمن ينظر ما هو الأصلح، كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو أكمل وأفضل. والدليل على مرتبة الإحسان من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا هو الأصل الثاني من تلك الوصول المباركة التي نبه وبين أمرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. والأصل الثاني إنما هو معرفة ذلك الدين بمراتبه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام أركان، والإيمان أركان، والإحسان أركان. وقد بين تلك الأركان بما تنضوي عليه من تفريعات وتجزيئات وشروحات. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتمسكين بهذا الأصل العظيم وما قبله وما بعده من وصول الدين، حتى نصل بذلك إلى اليقين في جنات ونعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.